أما هو الرابط العجيب بين تمثال فرعوني يعود ل3000 سنة وسيارة رياضية يابانية، أقصد تويوتا سوبرا من عام 1991، وحكم بالسجن لمدة 15 عاماً بسبب خلاف حول وجبة طاجين.
تبدو يعني وكأنها تفاصيل عشوائية تماماً، لا يوجد أي رابط منطقي للوهلة الأولى.
بالضبط، للوهلة الأولى تبدو متناثرة، لكن عند الغوص في هذه المجموعة المدهشة من المصادر والتحقيقات، نكتشف أنها جميعاً تمثل قطعاً في أحجية واحدة معقدة.
تقصد أحجية السلوك البشري؟
تماماً، كيف يدير الإنسان المعاصر الصراع الدائم بين السيطرة والفوضى في حياته؟ نحن لا نقرأ اليوم مجرد أحداثاً منعزلة، بل دعنا نقول نجري تشريحاً دقيقاً للسلوك البشري، بدءاً من اللحظات التي تفقد فيها العقول صوابها تماماً.
وتصل إلى العنف أو المحاكم.
صحيح، وصولاً إلى الطرق الدقيقة التي نحاول بها استعادة التوازن داخل منازلنا، وحتى، وهذا غريب بعض الشيء، من خلال اختيار أغطية أسريرتنا. حسناً، دعنا نفكك هذا الموضوع.
هذا الإطار الاستكشافي دقيق جداً. ما يجمع كل هذه الأحداث من أبشع الجرائم إلى أدق تفاصيل الموضة هو مفهوم الحمولة المعرفية والنفسية.
الحمولة المعرفية بمعنى الضغط اليومي؟
بالضبط، نحن نعيش في عصر يضع ضغوطاً هائلة، يعني ضغوطاً غير مسبوقة على الجهاز العصبي البشري. وما سنقوم بتحليله من خلال هذه المصادر هو كيف يتصرف هذا الجهاز عندما ينهار تحت الضغط، وكيف يحاول بشكل يائس إعادة بناء آليات دفاعية تحميه من الانهيار التام.
إذن لنبدأ بأكثر النقاط إيلاماً في هذا الاستكشاف، وهي نقطة الانهيار التام للسيطرة. المصادر تضعنا أمام حادثة صادمة في منطقة الكاموني. المحكمة أصدرت حكماً ب15 عاماً سجناً نافذاً على مستخدم في مطعم.
يا إلهي، 15 عاماً! ما كان السبب؟
السبب لم يكن ثأراً قديماً أو عصابة منظمة، بل خلاف بسيط جداً مع زبون حول 8 وجبة طاجين.
حول 8 وجبة فقط؟
نعم، تحول النقاش إلى شجار، والشجار إلى جريمة قتل مأساوية. الأمر لا يشبه الانفجار المفاجئ، بل أشبه بجسر ينهار بالكامل، ليس بسبب زلزال مدمر، بل بمجرد مرور سيارة صغيرة إضافية فوقه.
لأن الأساس الهيكلي كان متآكلاً بالفعل.
بالضبط، إزهاق روح من أجل 8 وجبة غداء يثبت مدى هشاشة الأعصاب البشرية في الفضاء العام اليوم.
في الواقع، لا أعتقد أنها هشاشة بقدر ما هي استنزاف كامل ومطلق للقدرة على التنظيم الذاتي. إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، سنجد أن الدماغ البشري، وتحديداً قشرة الفص الجبهي،
المسؤولة عن التحكم في الانفعالات، صحيح؟
صحيح جداً. هذه المنطقة تتعرض للإرهاق المستمر بسبب ضغوط الحياة اليومية. الخلاف حول 8 الطاجين لم يكن حقاً حول المال، كان القشة التي قصمت ظهر البعير.
نهاية لتراكمات طويلة يعني؟
تماماً، تراكمات من الإحباط والضغط المادي. عندما ينهار التواصل، يرتد الإنسان فوراً إلى الاستجابة البدائية، وهي الهجوم أو الهروب.
وهذا التراكم الهيكلي، للأسف، لا يقتصر على الشوارع أو المطاعم، بل يخترق المساحات التي يفترض أن تكون الأكثر أماناً على الإطلاق.
تقصد العائلة؟
نعم، ننتقل إلى فاجعة أخرى هزت دوار أيترح بجماعة الدار الحمراء في إقليم صفرو. شجار عائلي يبدو روتينياً ينتهي باعتداء حفيدة على جدتها المسنة وسط حقل فلاحي، مما أدى لوفاة الجدة.
خبر مفجع حقاً.
هذا ليس مجرد فقدان للأعصاب، هذا تفكك مرعب للمؤسسة التي طالما امتصت صدمات المجتمع.
هذا تحول خطير للغاية. تاريخياً كما نعلم، كانت الأسرة هي صنام الأمان المانع للصدمات، لكن عندما تتسرب الفوضى إلى النواة الأسرية وتغيب آليات حل النزاع البديهية،
تتحول من مساحة لامتصاص التوتر إلى ساحة لإنتاجه.
بالضبط، غياب لغة الحوار يخلق فجوة تتسع مع الزمن، وتتحول الخلافات الصغيرة إلى ألغام موقوتة. وفي غياب القدرة على التعبير اللفظي السليم، يصبح العنف الجسدي، للأسف، هو اللغة الوحيدة المتبقية.
وعندما يفشل الأفراد في ضبط سلوكهم، وتفشل العائلة في توفير الحماية، يضطر المجتمع بأسره للتدخل. ها هذا يتضح جلياً في قضية أخرى وثقتها المصادر.
قضية القاصر؟
نعم، قضية إجبار طفل قاصر على شرب الخمر، والتي انتهت بإيداع المتهمين سجن ابن سليمان بعد موجة غضب عارمة ومطالبات حقوقية صارمة بتطبيق القانون. هنا نرى كيف يتحرك المجتمع كمناعة جماعية لفرض الحدود التي تم استباحتها.
الغضب المجتمعي هنا هو استجابة صحية جداً. إنه يمثل، دعنا نسميه، جهاز المناعة الأخلاقية للمجتمع.
تشبيه ممتاز.
عندما يعجز الأفراد عن التحكم في غرائزهم وتصرفاتهم تجاه الفئات الأضعف كالأطفال، يصبح تدخل القانون والمؤسسات ليس مجرد إجراء عقابي، بل ضرورة وجودية لضمان عدم تحول المجتمع إلى غابة. المؤسسات هنا تعوض النقص الحاصل في الرقابة الذاتية.
وهذا التدخل المؤسساتي والقانوني لا يقتصر على العنف الجسدي فحسب، بل يمتد حتى إلى الانفلات اللفظي.
الكلمة يمكن أن تكون سلاحاً أيضاً.
تماماً. المحكمة الابتدائية بالرباط أصدرت حكماً بإدانة حميد المهداوي بأداء غرامة 100,000 درهم وتعويض مدني قدره 200,000 درهم لفائدة عبد اللطيف وهبي على خلفية اتهامات بالقذف بسبب مضامين إعلامية.
مبالغ ضخمة.
جداً. وبغض النظر عن الأسماء أو السياق السياسي، الوقائع المجردة تشير إلى أن الكلمة المنفلتة تماماً كالفعل المنفلت أصبح لها ثمن مادي وقانوني باهظ جداً.
هذا يؤكد فكرتنا الأساسية عن السيطرة والفوضى. التشهير أو القذف هو شكل من أشكال الفوضى المعنوية. وبما أن الإنسان المعاصر يعاني من صعوبة في فلترة ردود أفعاله وكلماته،
خاصة في الفضاءات المفتوحة ومنصات التواصل والإعلام،
صحيح، فإن القانون يتدخل كأداة لفرض هذه الفلترة بقوة الغرامات والتعويضات. إنه تسعير مباشر لغياب السيطرة على الانفعال.
وسط كل هذا الانهيار في السيطرة الفردية، نجد خبراً في المصادر يسترعي الانتباه بشكل مذهل. توافد حشود ضخمة على الدورة 7 للأبواب المفتوحة للأمن الوطني بالرباط، بالتزامن مع الذكرى 70 لتأسيس المؤسسة.
أرقام التوافد كانت كبيرة جداً.
عائلات وأطفال يذهبون بالآلاف للاطلاع على تقنيات حماية المواطنين. هل يمكن اعتبار هذا التوافد بحثاً يائساً عن الأمان الخارجي عندما يفشل الأمان الداخلي والمجتمعي؟
التفسير النفسي والاجتماعي لهذا الإقبال الكثيف عميق جداً وفي محله، عندما يشعر الأفراد بأن لغة الحوار مهددة وأن الانفعال قد يحكم المواقف اليومية في الشارع أو حتى داخل الأسرة، يفقدون ما يسمى بمركز السيطرة الداخلي.
وكرد فعل طبيعي يبحثون عن بديل.
بالضبط، يتوجهون نحو الرموز التي تمثل مركز السيطرة الخارجي. المؤسسة الأمنية بتقنياتها وانضباطها تمثل النقيض التام للفوضى العشوائية التي يخافون منها، مما يمنحهم شعوراً باليقين والاستقرار النفسي.
إذن ما الذي يعنيه كل هذا؟ اللجوء إلى المحاكم أو الشرطة هو مجرد علاج للأعراض بعد وقوع الكارثة. كيف يمكن تجنب الكارثة من الأساس؟
هذا هو السؤال الأهم.
كيف يمكن علاج أصل الداء قبل أن يتحول الخلاف إلى جريمة أو قضية تشهير؟ هذا يقودنا إلى المحور الثاني في استكشافنا، وهو إعادة هندسة العلاقات المباشرة.
من خلال تحسين التواصل، أليس كذلك؟
نعم. المصادر تقدم تحليلاً لتسعة أخطاء شائعة تدمر التواصل، واللافت أن الخطأ الأكبر ليس الصمت المطبق.
بل ماذا؟
بل وهم التواصل، أي التحدث بكثرة دون استماع حقيقي، والانشغال بتجهيز الرد ومقاطعة الطرف الآخر بدلاً من محاولة فهم مشاعره الحقيقية.
هذا المفهوم الجوهري يعرف في علم النفس بالاستماع التفاعلي مقابل الاستماع الدفاعي.
الاستماع الدفاعي؟
نعم، عندما يركز الفرد فقط على تحضير رده أثناء حديث الآخر، فهو عملياً يبني جداراً عازلاً ويخبر الطرف الآخر بأن مشاعره غير مهمة. هذه الأخطاء التسعة مثل المقاطعة وتسفيه المشاعر والقفز المباشر لتقديم الحلول بدلاً من المواساة،
كلها تعمل على تدمير الثقة ببطء.
صحيح، تتآكل الثقة تدريجياً، مما يمهد الطريق لتلك الانهيارات الكبرى التي تحدثنا عنها في البداية.
لتفادي هذا التآكل، تطرح مقاربة مثيرة للاهتمام تعتمد على 6 أسئلة جوهرية لتقييم العلاقات العاطفية.
أسئلة لمعرفة إن كانت العلاقة استثنائية أم لا؟
بالضبط، لمعرفة ما إذا كانت تستحق الاستمرار. الأسئلة لا تدور حول الرومانسية السطحية، بل تتعمق في مستوى الاحترام المتبادل والقدرة على تجاوز الأزمات معاً ومشاركة القيم الأساسية. إنها أشبه، يعني، بفحص دوري لمحرك السيارة للتأكد من عدم احتراقه فجأة في منتصف الطريق.
التشبيه بالمحرك دقيق. استخدام هذه الأسئلة الستة هو ممارسة متعمدة للوعي داخل العلاقة. نحن نميل دائماً إلى إدارة علاقاتنا على وضع التيار الآلي بمجرد استقرارها.
نسترخي ونفترض أن كل شيء سيسير على ما يرام.
تماماً، لكن طرح أسئلة حول التوافق طويل الأمد وطرق حل النزاعات ومساحة النمو الشخصي لكل طرف يجبر العقل على الخروج من روتين العادة ومواجهة الشكوك الداخلية بصدق، مما يعيد ضبط بوصلة الشراكة.
وهنا تتغير قواعد اللعبة تماماً، وتصطدم هذه الشراكة بالواقع الاقتصادي.
كيف ذلك؟
دراسة حديثة تكشف أن ما بين 60 إلى 80% من الرجال يميلون الآن لنموذج الشراكة وتقاسم المصاريف، متجاوزين القوالب التقليدية لأدوار كل طرف.
نسبة عالية جداً.
نعم، ولكن وهنا يجب أن نتوقف قليلاً ونتحدى هذه الفكرة. هل مشاركة الفواتير تخلق تواصلاً أفضل وتجعل الناس يستمعون لبعضهم بشكل أعمق حقاً؟ أم أن التضخم وغلاء المعيشة أجبر الجميع على هذا الترتيب، ونحن فقط نحاول تغليفه بغطاء رومانسي نطلق عليه اسم المساواة والشراكة؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً حول كيفية تشكيل المادة للديناميكيات النفسية. في الواقع، الدافع وراء هذه الشراكة قد يكون محض اقتصادي بسبب التضخم.
مجرد ضرورة مادية.
نعم، لكن النتيجة النهائية أعمق بكثير من مجرد دفع الفواتير. تقاسم الأعباء المالية يفكك الهيكل الهرمي التقليدي للسلطة داخل العلاقة.
تقصدين أن السلطة لم تعد في يد واحدة؟
بالضبط. في النماذج السابقة كان هناك طرف يمتلك حق الفيتو بناء على قوته المالية. اليوم، عندما يساهم الطرفان بنسب متقاربة، تصبح المساواة واقعاً مفروضاً.
فلا يمكن اتخاذ قرارات أحادية.
صحيح، وبالتالي يصبح تجنب أخطاء التواصل وخاصة غياب الاستماع ضرورة حتمية للبقاء. لم يعد الاستماع رفاهية عاطفية، بل صار آلية أساسية لإدارة هذه المؤسسة المشتركة.
هذا التغير الجذري في هيكل السلطة الزوجية ينعكس فوراً وبشكل قوي على نواة الأسرة، وتحديداً على دور الأم. نلاحظ تغيراً ثقافياً هائلاً من خلال المصادر.
هل تقصد تخلي الأمهات عن فكرة التضحية المطلقة؟
نعم، الأمهات اليوم يرفضن فكرة إهمال الذات التي كانت تعتبر في الماضي مرادفاً للنبل والتضحية. يمكن تشبيه دور الأم في الماضي ببطارية هاتف ذكي يطلب منها تشغيل 15 تطبيقاً ثقيلاً في الخلفية.
تشبيه طريف، ولكنه واقعي.
من لوجستيات المنزل، إلى الدعم العاطفي، إلى العمل المادي، وكل ذلك وهي في وضع الطاقة المنخفضة، ودون أن يسمح لها بالاتصال بشحن الطاقة أبداً. النهاية الحتمية هي انهيار النظام بالكامل.
تشبيه البطارية يلامس صلب الموضوع بدقة. المذهل هنا هو التحول المعرفي من مفهوم الأمومة كاستنزاف مطلق إلى مفهوم الرعاية الذاتية كشرط أساسي للرعاية الأسرية.
كقاعدة قناع الأكسجين في الطائرات، ضعه لنفسك أولاً لتتمكن من مساعدة الآخرين.
تماماً، عندما تهمل الأم صحتها النفسية والجسدية، فإنها لا تضحي بنفسها فقط، بل تخلق بيئة مشحونة بالتوتر وسرعة الانفعال، وهو نفس التوتر الذي يؤدي إلى العنف الذي ناقشناه سابقاً في الشارع.
إذن، الاعتناء بالنفس ليس أنانية.
أبداً، تلبية الاحتياجات الشخصية للأم هي إعادة شحن ضرورية لضمان استقرار النظام الأسري بأكمله.
وربما عندما يتم إعادة الشحن العاطفي بشكل سليم، تظهر تلك العلاقات الرائعة التي تتجاوز الواجب المزعج لتصبح تحالفاً استثنائياً.
مثل ماذا؟
مثل الثنائيات الأيقونية بين الأمهات وبناتهن التي تحتفي بها الثقافة وعالم الموضة، والتي يسلط عيد الأم الفرنسي المحتفل به منذ عام 1950 الضوء عليها. إنها صورة لعلاقة متحررة من ثقل التوقعات المفرطة والضغط النفسي.
هذا جميل جداً. عندما تتحرر العلاقة بين الأم وابنتها من صدمات الأجيال السابقة المتمثلة في التضحية الصامتة والقمع الذاتي، تتحول من مجرد امتداد بيولوجي إلى شراكة إبداعية وداعمة،
وهو ما نراه في هذا التناغم.
نعم، هذا التناغم الذي نراه في الموضة أو الثقافة هو النتيجة المرئية لتأسيس بيئة عاطفية صحية مبنية على الاحترام المتبادل لكيان كل فرد.
وهذا يمهد الطريق بشكل مثالي للإجابة على التساؤل المعقد: كيف يمكن تربية أطفال سعداء وأسوياء في خضم هذا العالم الفوضوي؟ الخبيرة غريتشن روبن تطرح 12 قاعدة للتربية.
والمفاجأة أن الأمر لا يتعلق بالمال، أليس كذلك؟
بالضبط. السر لا يتعلق بتسجيلهم في مدارس باهظة الثمن أو إغراقهم بأحدث الألعاب أو حتى إنشاء كتالوج من القواعد العسكرية الصارمة في المنزل.
إذن ما هو السر؟
السر يكمن في تقليل سلسلة الأوامر والنواهي المستمرة وخلق الأمان العاطفي وحسن الاستماع الحقيقي للطفل.
هذا منطقي جدا من الناحية العلمية. إذا نظرنا إلى التركيبة العصبية للطفل، سنجد أن البيئة المليئة بالأوامر والصراخ المستمر ترفع مستويات الكورتيزول،
هرمون التوتر.
صحيح، مما يضع الطفل في حالة توتر دائم تعيق نموه المعرفي والعاطفي. قواعد غريتشن روبن تعتمد على توفير قاعدة آمنة:
بيئة خالية من التهديد المستمر.
نعم، عندما يقل التوتر المباشر وتكون الحدود واضحة لكن دون قمع يومي، يطور الطفل مناعة نفسية ومساحة للإبداع. جودة الحضور العاطفي وتوفير الدفء تتفوق بأشواط على أي صرامة تربوية جافة لا تنتج سوى الخوف السري.
رائع. بعد أن استكشفنا كيف نضبط الفوضى في الشارع والمحاكم، وكيف نعيد هيكلة علاقاتنا العاطفية، وكيف نضمن توازناً في أسرنا، نصل الآن إلى المستوى الأكثر دقة وخصوصية في هذا الاستكشاف.
ما هو؟
الملذات الفردية، تلك التفاصيل الغريبة والمذهلة التي توفر مساحة من التحكم المطلق بعيداً عن أعين المجتمع. لنأخذ قصة مرشد سياحي مصري أثار جدلاً كبيراً مؤخراً.
قصة الحقيبة؟
نعم، لقد عقد مقارنة مذهلة بين حقيبة عصرية باهظة الثمن من دارغوتشي وبين حقيبة يحملها تمثال فرعوني يعود لأكثر من 3000 سنة.
والتطابق كان غريبا.
التطابق بينهما في التصميم يكاد يكون حرفيا. هنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا. هل يعني هذا أن الموضة المعاصرة كسولة لدرجة أنها تعيد تدوير تصميم فرعوني بالكامل؟ أم أن الفراعنة كانوا متقدمين لدرجة أنهم صمموا حقيبة لا تزال عصرية حتى اليوم؟
أختلف قليلا مع فكرة الكسل المعرفي أو التصميمي هنا. ما نراه هو إثبات رائع لقاعدة معروفة في التصميم: الشكل يتبع الوظيفة.
بمعنى أن التصميم يخدم الغرض الأساسي أولاً.
بالضبط، بعض التصاميم الهندسية بما في ذلك توزيع الوزن وسهولة الحمل ونسب الجماليات وصلت إلى ذروة كمالها منذ آلاف السنين على يد المصريين القدماء.
إذن غوتشي لم تسرق التصميم؟
تبني دار أزياء حديثة لنفس التصميم ليس سرقة بقدر ما هو خضوع للكمال الوظيفي الذي أثبت جدارته عبر الزمن. هذا الرابط غير المرئي بين الماضي السحيق والحاضر يمنح العقل البشري شعوراً بالطمأنينة والاستمرارية الحضارية.
من الاستمرارية الحضارية في الموضة ننتقل إلى نوع مختلف تماماً من الملاذات الشخصية، وهذه المرة في عالم السياسة. نتحدث هنا عن رئيسة وزراء اليابان السابقة سنا تاكايتشي.
قصتها مثيرة جدا للاهتمام.
فعلا، على عكس الصورة النمطية للسياسيين وقادة العالم الذين يفضلون التحرك في مواكب من السيارات الفارهة والمدرعة ذات الدفع الرباعي، هذه السيدة تمتلك شغفا غير متوقع: سيارة رياضية يابانية.
سيارة رياضية؟
نعم، إنها لا تزال تحتفظ حتى اليوم بسيارة تويوتا سوبرا 1991، بيضاء اللون ومزودة بمحرك مزدوج التوربو والتي اقتنتها في بداية شبابها ومسيرتها. ما الذي يجعل شخصية بهذا المستوى من النفوذ تتشبث بسيارة ميكانيكية رياضية من التسعينات؟
هذا التفصيل هو المفتاح لفهم السيكولوجية القوة. في عالم السياسة عالي المستوى تكون السيطرة الحقيقية غالباً مجرد وهم.
كيف ذلك؟
القرارات محكومة ببروتوكولات صارمة وتحالفات هشة وضغوط دولية مستمرة. السياسيون لا يملكون سيطرة مطلقة كما نظن.
فهمت. والسيارة هنا تمثل العكس.
تماماً. الاحتفاظ بسيارة سوبرا 1991 ذات ناقل حركة ميكانيكية بحت يوفر شيئاً لا تستطيع السياسة توفيره، السيطرة المطلقة والفورية. عندما تجلس خلف مقود تلك السيارة الرياضية، كل حركة تقوم بها تترجم فوراً إلى استجابة ميكانيكية حقيقية.
إنها مساحة حرة تماماً من التدخلات الخارجية.
نعم، والتباط عاطفي عميق بالذات الحقيقية والأحلام الأولى قبل أن تتشكل هوية المسؤولة الحكومية هو ميلاذ لا يقدر بثمن في عالم مليء بالفوضى والقيود.
عجيب، الملاذات تأخذ أشكالاً عدة إذن، سيارة سوبرا بيضاء، تصميم حقيبة خالد، وربما مجرد غطاء سرير. التفصيل الأخير في هذه الرحلة يأخذنا إلى غرف النوم في ليالي الصيف الخانقة.
غطاء السرير، كيف يرتبط هذا بكل ما تحدثنا عنه؟
ستتفاجئين. لعقود ساد الاعتقاد بأن الكتان هو الخيار الأمثل والوحيد للحرارة المرتفعة، لكن الخبراء اليوم في المصادر يصححون هذه المعلومة. المادة المثالية ليست مجرد كتان خشن، بل الأقمشة التي تتقن الجمع بين الخفة المتناهية والتهوية الفائقة والقدرة الاستثنائية على امتصاص الرطوبة لتجنب الأرق الصيفي. قد يبدو هذا تفصيلاً تافهاً مقارنة بجرائم القتل وقضايا المحاكمة التي بدأنا بها، أليس كذلك؟
بل هو في صميم كل ما تحدثنا عنه اليوم.
حقاً؟
بالتأكيد، الراحة الجسدية المباشرة هي حجر الأساس للقدرة المعرفية. ليالي الصيف الخانقة بدون غطاء مناسب تؤدي إلى نوم متقطع.
والنوم المتقطع يؤدي إلى الإرهاق.
ليس مجرد إرهاق، النوم المتقطع يؤدي إلى عجز قشرة الفص الجبهي في الدماغ التي ذكرناها سابقاً عن تجديد طاقتها، وفي اليوم التالي يستيقظ الشخص مستنزفاً ومفتقداً لآليات كبح الغضب.
يا إلهي، يعني قد يقود هذا لعدم الاستماع لشريك حياته، أو ربما الدخول في شجار مدمر بسبب ثمن وجبة غداء.
بالضبط، التفاصيل الصغيرة كنوع القماش الذي يلامس الجلد لثمانية ساعات تتشابك في النهاية لتشكل سلسلة من ردود الأفعال التي تحدد جودة حياتنا ككل، كل شيء متصل ببعضه.
هذا يغلق الدائرة بشكل مذهل فعلاً. بدأنا هذا الغوص العميق في محاولة لفهم الانهيارات الكبرى، كيف يؤدي الانفعال اللحظي وخسارة السيطرة إلى إزهاق الأرواح وفقدان الحرية ودفع مئات الآلاف في قضايا التشهير.
رحلة طويلة
جداً. ثم انتقلنا إلى محاولة بناء جدار حماية داخلي عبر إصلاح أخطاء التواصل وتبني الشراكة الحقيقية وإعطاء الأم المساحة لتشحن طاقتها النفسية لتربية جيل متوازن.
وفي النهاية استكشفنا كيف يخلق الإنسان مساحات صغيرة جداً للهروب والسيطرة، سواء عبر حقيبة تاريخية أو قيادة سيارة تويوتا سوبرا أو حتى اختيار غطاء السرير المناسب.
فهم هذه الآليات المعقدة يمنح قدرة أكثر بكثير على فك شفرة الضغوط اليومية بدلاً من الاستسلام لها.
تماماً. في الواقع، إذا توقفنا لحظة للتأمل في كل هذا، نجد مفارقة عظيمة. تصميم هندسي دقيق لحقيبة تمكن من الصمود والانتقال عبر الزمن ليعيش 3000 عام دون أن يفقد قيمته.
وفي المقابل؟
وفي المقابل التام، خلاف عابر ولا معنى له حول ثمن وجبة غداء كان كافياً لإنهاء مسار حياة إنسان بالكامل في غضون ثوان معدودة.
مفارقة قاسية جداً.
هذا التناقض الصارخ يطرح سؤالاً جوهرياً يمس صميم التجربة البشرية. ما هو القرار الصغير أو الكلمة البسيطة أو حتى الانفعال العابر الذي نتخذه اليوم باستهانة؟ والذي قد يمتلك القدرة على تغيير مسار المستقبل بالكامل، أو ربما يترك أثراً يعيش أطول منا بكثير.
يا لها من نهاية! هذا تساؤل مفتوح وعميق يستحق التأمل المستمر في كل خطوة وموقف نمر به. شكرا على المرافقة في هذا الغوص العميق والممتع في بحر التفاصيل البشرية المذهلة، ولتكن هذه الأفكار نافذة لفهم أدق لواقعنا اليوم.